للرحمن تقول.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة العالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم ورضوا عنك. اللهم كما جمعتنا في الدنيا على خير، اجمعنا يا ربنا بأحبابنا وإخواننا أخواتنا في الآخرة في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب، إنك مولانا ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الطيب الذي يجمعنا حول أصول الدعوة. ولازلنا نتحدث عن أخلاق الدعاة إلى الله تبارك وتعالى وسلوكياتهم وما ينبغي أن يتحلوا به من آداب وقيم. كان آخر ما تكلمنا عن الصدق، ومن قبل كنا نتحدث عن الصبر ونتحدث عن الشجاعة وما إلى ذلك. حديثنا اليوم يتناول صورة من صور الخلق التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم عامة، فضلا عن أن يكون داعية إلى الله تبارك وتعالى، ألا وهو خلق العفة. العفة، فماذا نعني بكلمة العفة؟ العفة تعني الترفع عن أن يتعاطى الإنسان أشياء في مجال رزقه أو في تعاملاته مع النساء، يتعاطى أعمالا لا ترضي الله سبحانه وتعالى، فهو إنسان عفيف في مطعمه، مشربه، ملبسه، في علاقته بالنوع الثاني المرأة، فهو لا يتأتى حراما ولا يتعاطى أسبابا تجعله يتدنى ويتسفل إلى مباشرة أخلاق لا ترضي الله تبارك وتعالى في أي جانب من هذين الجانبين. ولو نظرنا إلى القرآن الكريم سنجد أنه يستعمل العفة في المعنيين، العفة في مجال الأكل والشرب، والعفة أيضا في مجال التعامل مع النساء. أما تيجي مثلا في مجال اكتساب المال والرزق وما إلى ذلك، تقرأ الآية: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ما معنى فليستعفف في هذا الموضع؟ يتعفف عن أن يأخذ مال اليتيم بغير وجه حق، فيترفع ويطلب الحلال بعيدا عن أن تمتد يده إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. هذا لون تحدث عنه القرآن، العفة في الطعام والشراب واللباس وما إلى ذلك. جانب آخر فيما يتعلق بنظر الإنسان، بخلوة الإنسان، بعلاقات الإنسان بالنساء، تجد القرآن الكريم يدعونا إلى تزويج الشباب والفتيات. كل من لم تكن له زوجة أو لم يكن له زوج، ويسمى في القرآن الكريم بالأيامى جمع أيم، وهو الرجل الذي لا زوجة له أو المرأة التي لا زوج لها، يقول القرآن الكريم: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وليستعفف، الموضع ده بيشير إلى المعنى الثاني الذي نقول عنه، وهو العفة في مجال التعامل مع النساء. وده المعنى اللي النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليه: ثلاث حق على الله عونهم، ثلاث حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والغازي في سبيل الله. فالناكح يريد العفاف، أي أن يعف نفسه ويصون حرمته
من أن تتطلع إلى إرواء شهوته فيما حرم الله تبارك وتعالى. يبقى إذن عندنا خلق العفة بيظلل بمعناه جانبين، جانب الاكتساب وجانب المعاشرة والمعايشة. طيب مع نساء، سنفرد لكل جانب من هذه الجوانب لقاء خاصا مع حضراتكم، ونبدأ أولا بالكلام حول العفة في كسب المال. معلوم من نص القرآن الكريم أن حب الإنسان للمال أمر مركوز في غريزته، أمر يولد به الإنسان اللي بتسمى غرائز، من بينها حب التملك. أشار القرآن الكريم في هذا أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في مواضع من كتاب الله. أما تسمع مثلا قول الله تبارك وتعالى: وتحبون المال حبا جما. شوف انظر إلى تعبير القرآن، وتحبون المال مش مجرد حب عادي، لأ، حبا، ودي مفعول مطلق، ها، يعني بيدي نوع من الزيادة في المعنى. وقال: حبا جما، مثلما يجمع الإنسان يجم الماء في البئر، كذلك يحب الإنسان أن يجمع المال وأن يستكثر منه. دي آية أشار إليها القرآن: وتحبون المال حبا جما. وقال أيضا في سورة العاديات: وإنه لحب الخير لشديد، وإنه لحب الخير لشديد. أكد على الكلام ده بإن، وجاء باللام المؤكدة، وإنه لحب الخير لشديد، والخير المراد به هنا المال. في آية ثالثة يقول ربنا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. لاحظ ظل كلمة القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ما قالش والذهب والفضة ناس، إنما القناطير المقنطرة، كأن في غريزة الإنسان حب المال، حب المال والحرص عليه والحب الشديد له والاستكثار منه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، لو كان لابن آدم واديا لابتغى ثانيا، لو كان له وديان لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. يعني ساعة ما يدخل القبر خلاص انتهت علاقته بالدنيا، فلن يقول هل من مزيد، انتهت المسألة. يبقى إذن عندنا قضية نضعها بين أيدينا أولا، وهي أن حب الإنسان للمال أمر مركوز في غريزته. إنما الإسلام لا يحارب هذه الغرائز، إنما يسمو بها ويرقى بها إلى مستوى أعلى، فلا يجعل الإنسان معبودا للمال، لا يجعل الإنسان عابدا لهذا المال ومحبا له إلى درجة تنسيه تكاليف الشرع وتنسيه الواجبات الملقاة على عاتقه. حبك للمال لا يحاربه الإسلام، إنما يقول لك: ها، خذه من حقه وأعطي في حقه، فإنك مسؤول من أين لك هذا وفيما أنفقته. فبالتالي توجيهات الإسلام في شأن المال إن الواحد يحرص على الكسب الحلال، يحرص على الكسب الحلال، في الوقت نفسه ينفق ما ينفق ويبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. قارون الذي أعطي من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، قال له الناصحون: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. خلي بالك، ها، مسخر لخدمة دين الله سبحانه وتعالى وللوصول بك إلى طاعة الله عز وجل، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة. وقلنا ربما من قبله، قلنا إن كلمة الجهاد عندما يأمرنا بها ربنا أو يثني على المجاهدين يثني عليهم بالجهاد بالمال وبالنفس، ومعظم الآيات التي ورد فيها الأمر بالجهاد تقدم المال على النفس، معظم الآيات إن لم تكن كلها سوى سورة التوبة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، لكن عدا هذا بتجد يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ها، أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر جاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين؟ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، إلى غير ذلك من الآيات الكريمات. فنحن إذن مطالبون بأن نسخر المال لخدمة دين الله سبحانه وتعالى وللدعوة إلى الله عز وجل، وليكون زادا لنا إلى الآخرة. لكن العفة اللي بنتكلم عنها تقتضي إنك أنت تبحث عن المصدر، تبحث عن المصدر، فلا تستشرف إلى ما هو حرام، ولا تتطلع إلى ما ليس لك، وكن عفيفا، ارق بنفسك، اعلو بنفسك عن أن تكون طامعا، عن أن تكون مستشرفا إلى المزيد والمزيد والمزيد، فتكون النتيجة إنك مش هتشبع. إذا كان يقنعك ما يكفيك فستجد أدنى شيء في الدنيا يكفيك، وإذا كان لا يقنعك ما يكفيك فلن تجد شيئا في الدنيا يكفيك. إذن لابد من أن نبحث عن المصدر والقناعة بما رزقنا الله تبارك وتعالى، والرضا بما يسره الله عز وجل، بحيث لا تمتد يد الإنسان ولا تتطلع نفسه إلى ما لدى الآخرين. ربنا وسع على واحد بنى له عمارة ولا ركب له سيارة ولا يعني مكن الله له في شيء ما، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فلا تتطلع إلى ما في يد الغير. وكذلك لا تستشرف أن تنال منهم ما ليس لك حق فيه، إنما إذا كان لك حق فاطلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عفاف، خليك راجل شريف، راجل صاحب مروءة، لا تزل نفسك ولا تخضع كبرياءك وكرامتك لأجل المال الذي تحصله من زيد وعمر أو سين وصاد. حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه ابن ماجه في سننه بيعلمنا هذا المعنى، من طالب حقا فليطلبه في عفاف، وقال لصاحب الحق خذ حقك في عفاف، أي كف عن المحارم، لا تزد على ما هو حق لك بأن تتطلع إلى المزيد، لأن زي ما قلنا اللي هتطلع إلى المزيد هتكون النتيجة إيه؟ إنه يحمله هذا على ارتكاب ما حرم الله. شوف حديث النبي عليه السلام، ودي حديث على فكرة منها كتير ووردت في الصحاح، منها حديث رواه الإمام البخاري أن حكيم بن حزام رضي الله عنه يحكي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطى، يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني، اديني ياخد، اديني تاني خد تاني. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام قال له كلمة، قال يا حكيم إن هذا المال خضر حلو، إن هذا المال خضر حلو جذاب بيلمع في أعين الناظرين إليه، وكلما أخذت منه طلبت المزيد، إن هذا المال خضر حلو. طب إيه يا رسول الله توجيهك إيه؟ قال فمن أخذه بسخاوة نفس، عنده سخاء، عنده عفة، عنده عدم استشراف إلى ما ليس له، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس. عايز بقى إيه؟ ها؟ تديله 10 أقولك هات 100، تديله 100 أقولك هات 1000، 1000 أقولك مليون، كده على طول. ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. يا سلام، يا سلام على كلام النبي عليه الصلاة والسلام، اللي يعتبر دواء للعلل ويعتبر إصلاح لكل عيب. بيقول له من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. وبعدين قال له في الآخر واليد العليا خير من اليد السفلى، اليد المعطية خير من اليد الآخذة. فكانت النتيجة إن حكيم بن حزام سمع الكلام ده من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزق بعدك أحدا شيئا أبدا حتى ألقى الله. والله لا أرزق، لا أخذ من أحد شيئا بعدك حتى ألقى الله. فكان يأتي سيدنا عمر بالعطاء وينادي حكيم بن حزام تعالى يا عم خذ عطاءك، فيرفض، يرفض، لأنه عاهد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطلب من أحد شيئا. بعدما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قال يا حكيم إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. ده توجيه من توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام. حديث ثاني، الأولاني رواه البخاري، الحديث الثاني متفق عليه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، كل اللي عنده ذهب. فقال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم قال ما عند ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. ما يكون عندي من خير، قلنا كلمة خير يعمى بها في كثير من المواقف كلمة المال، ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. ومن يستعف، شو بقى التوجيه، ناس جت وخدت ورجعوا تاني وخدوا، فقال لهم ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، لكن ما يسيبهمش، لا يدعوهم دون نصيحة. فقال ومن يستعفف يعفه الله. العفة هنا في المعنى ده يعني ايه؟ ها، الحمد لله، رضا، رضا، انا احسن من غيري، انظر الى من هو دوني ولا انظر الى من هو فوقي، رضا، واقل من كده يرضي، الحمد لله رب العالمين. واكلين شاربين مكسيين امنين مطمئنين، طب انت عايز ايه تاني؟ فمن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. من يستعفف، من يطلب العفة، ها، ولا يتطلع إلى المزيد، ربنا هيقنعه بهذا القدر، الحمد لله رضا. لكن مشكلة هو عايز تاني تالت رابع، وبالتالي يرتكب ما حرم الله تبارك وتعالى. أيها المسلم، إن التزام المسلم بمثل هذا المعنى، معنى العفة في طلب الرزق والترفع عن الدناءة والخسة في التطلع إلى ما في يد الغير ومحاولة أخذ ما ليس لي، دي مسألة تعد إذا أنا اتصفت بها وتحليت تعد من أفضل الأعمال وأفضل القربات وأفضل الأخلاق. في حديث رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، صدق حديث، حسن خليقة وعفة في طعمة. قول تاني، أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، ولا خلاص الدنيا كلها ما تسويش أي حاجة بعد الأربع دول. ها، أول حاجة حفظ أمانة، تاني حاجة وصدق حديث، تالت حاجة وحسن خليقة، ورابع حاجة وعفة في طعمة. اللي بنقولها دي موطن العفة عن التطلع إلى ما في يد الغير، إلى ما في يد الغير. فهذا سلوك إسلامي دعانا إليه القرآن الكريم وأمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا المعنى أيضا هناك حديث متفق عليه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، وإنما المسكين المتعفف. إنما المسكين المتعفف. وقال اقرأوا إن شئتم الآية بقى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. الله الله على كلام ربنا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. ما تطلعش إلى هذا الغير وهات وجيب وانت عندك ايه وشمعنا انا طيب، ويظل محور الارتكاز وتظل الدائرة التي يدور فيها هي عملية الفلوس والأموال، ودخل ايه والحساب بقى كام والدنيا بقت ايه. مشكلة مشكلة اذا ابتلي الانسان بحب المال وصار عبدا له، ها، وصارت اهتماماته منصبة عليه، بتبقى مشكلة. هتقول هو ممكن الكلام ده؟ ممكن واحد يعبد المال؟ أيوة أيوة، هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام. قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. تعس دعا عليه بالتعاسة، عبد الدينار وتعس عبد الدرهم. دينار من الذهب ودرهم من الفضة، فلوس. تعال انت بقى واحد ممكن يترجمهم النهاردة إلى دولارات، إلى يورو، إلى ين، إلى مش عارف أي عملة بقى. فواحد كان يقول إيه مثلا ممن يعبدون الأموال: يا دولار قد أعجبتني خضرتك، لولا الملامة قلت جلت قدرتك. تخيل واحد يعتبر الأموال كأنها إله، لولا الملامة قلت جلت قدرتك. وكان واحد يقول لك: أنا لما كان يجي لي صداع، كان يجي لي صداع أجيب الورقة بمية دولار أحطها على رأسي كده، الصداع كله يروح، خلاص شاف الفلوس كل حاجة ذهبت. ها، وأحيانا تقول له: يا عم ده حلال وده حرام، يقول لك: يا مولانا الدولارات تبيح المحظورات. شايف تحريف الكلمة عن مواضعه؟ انظر كيف يحرف إنسان الكلمة عن مواضعه. بدل ما يقول الضرورات يقول لك الدولارات، الدولارات تبيح المحظورات. ايه ده؟ أهذا سلوك إسلامي؟ أهذا خلق يحبه الله ورسوله أن يعيش الإنسان عابدا للمال ويجعل اهتماماته كلها ونصب عليه؟ لا. المال يا اخواننا وسيلة وليس غاية. المال يقول ابن آدم: مالي مالي، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. دي الحاجة الوحيدة التي تنفعك يوم القيامة. إنما خل عندك مليارات، هي جلبية، هي بدلة، هي سيارة، هو بيت، تسكن في بيت في حتة واحدة، بتركب لك سيارة هي واحدة في حينها، بتلبس لك جلابية واحدة في لحة وجيب الثانية أفي. لكن هتلبس جلابيتين فوق بعض، عشر جلابيات فوق بعض، هتركب عشر عربيات وتمشي تحتيهم، هتسكن في بيوت في أكثر من مكان الذي أنت فيه؟ لا. من هنا بنقول إنه المال ليس غاية في ذاته، وإنما هو وسيلة يستعان بها على تحقيق المصالح، ونعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. وقال عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث: قد أفلح من أسلم، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. قد أفلح من أسلم، دي البداية الأصل، الركن الركين إنك أنت راجل مسلم. ورزق كفافا يعني اللي جاي على قد اللي رايح، ما فيش حاجة تقعد. وقنعه الله بما آتاه، يعني يقول لك رضا، الحمد لله، الحمد لله مستورة، ها الحمد لله رب العالمين، لا يتطلع إلى ما هو أكثر من هذا. فهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الفلاح. إنما تعالى خلي واحد معاه مليارات، اسمع الخبر ده، قيل لبعض الحكماء إن فلانا جمع مالا، إن فلانا جمع مالا، قال فهل جمع أياما ينفقه فيها؟ إن فلانا جمع مالا، فقال هل جمع أياما ينفقه فيها؟ فقالوا لا، قال ما جمع شيئا. لأنه أنت مفروض تستمتع بهذا المال، فأنت عمرك محدود ووقتك محدود، فبالتالي ستنفق من هذا المال قد كده، والباقي هيروح فين؟ ستتركه لورثتك وتحاسب أنت عليه بين يدي الله تبارك وتعالى. ومن ينفق الأيام في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. ومن ينفق الأيام في جمع ماله مخافة فقر فالذي جمع الفقر. زي ما سيدنا علي قال كده: عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب، ويفوته الغنى الذي إياه طلب، فيعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. ومن ينفق الأيام في جمع ماله مخافة فقر فالذي جمع إيه؟ الفقر. هو ده الفقر بعينه. لكن خلي واحد ربنا يرزقه برزق من حلال يعيش به ويرضى ويقنع وينفق ويلقى ربه، لا يتطلع إلى ما في أيدي الغير ولا يبخل بما لديه من عطاء الله سبحانه وتعالى، ده إنسان محترم عند ربنا وعند الناس. ربنا عز وجل يقول في القرآن: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن يوق شح نفسه، وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. يعني إيه شح؟ إحنا عندنا بخل وعندنا شح. البخل أن أمسك ما في يدي ولا أخرجه، ده اسمه بخل. إنما الشح أن يكون في يدي شيء أمنعه وأتطلع إلى ما في يد الغير حتى أخذه بغير وجه حق. ولذلك قال إيه؟ حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من البخل، وربنا قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالمسلم عموما إنسان طيب النفس طيب المال، لا يأخذ مالا من غير حل، ولا ينفق إلا فيما شرع ربنا تبارك وتعالى، فهو موصوف في هذا المجال بالعفة. العفة، أنا مش عايز أطول على حضراتكم عشان يعني نتكلم برضو عن خصوصية الدعاء في هذا الموضوع. الدعاء دول بالنسبة للأمة هم المصابيح التي تهدي الناس في الظلمات. الداعية هو الدليل الذي يقود الناس إلى الخيرات. الداعية هو النجم الذي يستدل به الناس في الطرقات وفي المفاوز والصحراوات، ومن نجم هم يهتدون. طيب الداعية ده مفروض ألا يلوث سمعته، ولا يلوث شرفه، ولا يلوث دعوته أي سيرة غير طيبة وأي سلوك غير حميد. وقد قيل إن أسوأ ما يسيء إلى الداعية، أسوأ ما يسيء إلى الداعية هذان الأمران، تطلعه وتنافسه على المال، وتطلعه ونظرته إلى النساء وتعلقه تعلق قلبي بهن في غير حل. حاجتين أسوأ حاجة تدمر حياة الداعية وتجعله إنسانا غير مرغوب فيه وغير محبوب، بل بالعكس معته تنزل إلى الطين وتلوث والعياذ بالله بقذارة الأرض. الحاجتين دول المال والنساء، المال والنساء. لو عرفوا الناس ان الداعية همه يقول لك ابلع ما يأتي، تقول له بعض الناس يعني ما ربنا عافينا عفو عنا، تقول له الحديث يقول التقوى ها هنا ويشير إلى صدري، فيقول التقوى ها هنا ويشير إلى بطني، ها؟ فدي مشكلة، مصيبة، مصيبة أن يكون تطلع الإنسان الداعية إلى أنه عايز فلوس، عايز فلوس، يريد مزيدا، فدي مشكلة، مشكلة. يا سيدي لو كان لك حق اطلبه، محدش قالك حاجة، اطلب حقك في عفة، في كرامة، في صيانة، لكن أن تذل نفسك لا. ها اسمع معي إلى هذا الخبر. قيل للإمام الحسن البصري، قيل له ما عقوبة العالم إذا أحب الدنيا؟ قال موت القلب. ما عقوبة العالم إذا أحب الدنيا؟ موت القلب، فإذا أحب الدنيا طلبها بعمل الآخرة. هيبدأ بقى إيه؟ تعالى مولانا قول لنا، قرأ لنا آيتين، هتدفعوا كام؟ طب قول لنا محاضرة، طب أنا بدل انتقالي قد إيه؟ طب مش عارف إيه؟ وتبقى المسألة كلها كلها تمشي في إطار الاتفاقات المادية وما إلى ذلك. ما عقوبة العالم إذا أحب الدنيا؟ فقال موت القلب. أنا لا أقول إنه أخذ الأجر على ما يقوم بالداعية من جهد في حد ذاته يعد محرما، لكن لما يكون هو الهدف وهو الغاية، ومن الممكن جدا أن يحتبس الحق في حلقه لأجل هذا المنصب أو لأجل هذا المال الذي يأتيه، عندئذ ستكون المشكلة ويحصل الكلام اللي بيقول عليه الإمام الحسن البصري. عقوبة العالم إذا أحب الدنيا موت القلب، فإذا أحب الدنيا طلبها بعمل الآخرة، تكون النتيجة بعد كده إيه؟ ها؟ فعند ذلك ترحل عنه بركات العلم ويبقى عليه رسمه. عندئذ ترحل عنه بركات العلم، بركات العلم، ويبقى عليه رسمه. وقال الحسن البصري رضي الله عنه، هذا الرجل الذي له من الكلمات كما قيل ما يشبه كلام الأنبياء، كلام ما شاء الله جميل وعبارات جديرة بأن تحفظ، يقول ما أعز أحد الدرهم إلا أذله الله، ما أعز أحد الدرهم إلا أذله الله، إلا أذله الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن هنا بنقول يجب علينا كدعاء أن نحافظ على سمعتنا، وألا يرى في سلوكنا استشراف وتطلع إلى ما بيد الغير. وإذا كان لنا حق كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم نطلبه بعزة النفس وليس بالاستشراف والتطلع والتنافس على المزيد والمزيد. فآدي توجيهات الإسلام، وآدي مبادئ الإسلام اللي بتعلمنا إياها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لما تسمع مثل النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها. يبقى تعملوا زيهم، تتنافسوا على الدنيا كما تنافسوهم عليها فتهلككم كما أهلكتهم. والحديث يقول اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يعني اتقوا الدنيا، ما ناكلش ما نشربش، ما نتزوجش، ما نسكنش، لا محدش قال كده. إنما احذر أن تكون الدنيا في قلبك، في يدك، تسيطر عليها وتصبح سيدا عليها وليس عبدا لها، هو ده المطلوب. فقال اتقوا الدنيا واتقوا النساء. وبعدين تعالى ارجع للقرآن عشان نرجع للمعنى اللي قلناه في الأول، إنه معاك فلوس هذه نعمة من الله عليك، هذا فضل ساقه الله إليك، سخروا بقى في طاعة الله. سُيِّن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. طب ومتاع الحياة الدنيا حرام؟ مش حرام. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. لكن شوف فقه سيدنا عمر في هذه الآية الكريمة والحديث مروي في البخاري، عندما قرأ سيدنا عمر هذه الآية قال اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا، اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا، فاللهم أعنا على أن ننفقه في حقه. فاللهم أعنا، هو ده مربط الفرس، هو ده العلاج الحاسم للموضوع. بيقول ليس لنا إلا أن نفرح بما زينت لنا، ولكن يا رب أعنا على أن ننفقه في حقه. والله لو عملنا كده وأنفقنا المال في حقه هتكون النتيجة أنه المال يصبح نعمة لا نقمة، ويصبح دليل خير لا دليل شر، وسبيل مرضات الله لا غضب الله سبحانه وتعالى. ها لسه قايلين حديث نعمة المال الصالح للرجل الصالح. وقال سيدنا علي رضي الله عنه قال في معنى كلام الله من أخذ كل ما في الأرض، من أخذ جميع ما في الأرض وأراد به وجه الله فهو زاهد، ومن ترك جميع ما في الأرض ولم يقصد بذلك وجه الله فليس بزاهد. العبرة إنك أنت تقصد بعملك وجه الله تبارك وتعالى. فإذا أخوانا بنقول الداعية يحرص على أن تكون سمعته، والداعية سمعة، الداعية سمعة ما بين الناس، الداعية عبارة عن جوهرة لا تمس، وإذا ما مست سمعة الداعية بأي شيء من هنا أو من هناك لو ظل ليل ونهار يدعو إلى الله لا أحد يسمع له. وعلشان تعرف أن الداعية سمعة ولازم نحرص على هذه السمعة، بذكر حضراتكم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان واقفا أمام المسجد ومعه زوج السيدة صفية، كانت أتت لتزوره وهو في معتكفه، فلما قامت لتنقلب قام معها ليقلبها عشان يوصلها، فمر رجلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، مر رجلان بأسرع في المشي فقال على رسلكما إنها زوجات صفية. شوف الحرص على سمعة الداعية، إنها زوجات صفية. فقال صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن نظن بك شرا، فقال خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكم شرا أو قال شيئا. يبقى تحرص على سمعتك، حتة أنك أنت تزل نفسك لأجل مال، لأجل منصب، لأجل أي شيء من متع الدنيا، لا خليك عفيف. لما الصحابي عبد الرحمن بن سمرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم الإمارة قال يا أبا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأعطى الذي عليه فيها. وفي بعض الروايات قال له نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، وفي بعض الروايات قال إن سيقت إليك أعنت عليها وإن طلبتها وكلت إليها. عفة، إن سيقت إليك وإنت قاعد كده ها عزيز رفيع المقام، الناس تيجي لحد عندك، أنت راجل داعية، ده أنت موصول بالله سبحانه وتعالى، ما ينفعش أنك أنت تذل نفسك لعباد الله عز وجل، ومن باب أولى ما ينفعش ولا يصلح ولا يجوز أن داعية يجي يتحايل على الناس بأي وسيلة ليجمع أموالا بحجة إنه بينفق على فقراء أو على طلاب علم أو يأخذ أموالهم ها ويأكلها عليهم ويدعي أنها يعني قروض أو سرقات أو ما لا 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 لا, لا, لا هذا أمر بعيد تماما بعيد تماما عن سلوك الداعية المحترم الداعية الوقور الداعية الذي رفع الله قدره وأعلى مقامه فيده دائما عليا وليست سفلى. ودي لها كلام أخرى اليد العليا يعني إيه؟ أنا أنفق على الدعوة مش هي اللي تنفق عليا، أنا أحسن إلى الناس وأنا الذي أتصدق عليهم ولا أنتظر أن يحسن الناس إلي ولا أن يعطوني، لا، إنما أنا راجل صاحب عطاء راجل كريم ها كريم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم. فين الكرم؟ فين الكرم؟ إذا كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كباقل السخاء. لازم تكون رجل سخي. وبعدين شوف النبي أخي، شوف سيد الدعاء صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ها. احنا قلنا حكيم بن حزام سأله فأعطاه ثم سأله فأعطاه، وناس من الأنصار جاءوا إليه فسألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده. اسمع إلى هذا الحديث الثالث عن برضو رواه الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. وقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، قطيع غنم قطيع غنم، أعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه. الرجل ده اللي أحسن إليه رجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فإن محمدا، شوف شهادة الرجل، شوف جذبوا إلى الإسلام إيه؟ كرم النبي عليه الصلاة والسلام، سخاء النبي عليه الصلاة والسلام. أنت بدل ما تشوف الناس وتقول لهم ادوني، لا، تعال اكرمهم انت. كان احد السلف الصالح واسمه عطاء كان يتألف الناس على حديثه، كان يتألف الناس على حديثه. ممكن يطبع كتاب مجانا ويوزعه، ممكن يعمل حفل شاي ها يجيب لهم مثلا ها اي حاجة، المهم يتألف الناس على حديثه. كان عروة بن الزبير عفوا كان عروة بن الزبير يتألف الناس على حديثه. وبعضهم يقول وددت لو أن الناس وددت لو أن الناس عملوا بما أمروا به وأن جسدي قرض بالمقاريض، وددت لو أن الناس انتفعوا وعملوا بالعلم النافع وأن جسدي قرض بالمقاريض. فأنا كرجل داعية أريد لدعوتي النجاح أحتاج إن أنا أنفق عليها، إن أنا أكون كريم كريم. ها يا قوم، قال له كده، أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. كلام سيدنا أنس يقول وإن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. وبعدين تعالى نتكلم كده بصدق وشفافية، أنت كرجل داعية إذا ما ملأ الله قلبك بالقناعة وجعلك إنسانا لا تنظر إلى الدنيا إنما هدفك الآخرة، هدفك مرضاة الله سبحانه وتعالى، هتكون النتيجة إيه؟ إن ربنا عز وجل يملأ قلبك غنى، يملأ قلبك غنى، يملأ حياتك أمنا، يجعلك في نظر الآخرين شيئا كبيرا ومهابا، كل من ينظر إليك يجد نور الإيمان على وجهك وصدق اللهجة فيك، فيبدأ يعمل لك حساب. أنت راجل محترم، راجل محترم، هذا فضلا عما تجد في قلبك من أمن وطمأنينة وسكينة ورضا ومحبة فلنحيينه حياة طيبة. ودي لو دفعت فيها أموال الدنيا كلها لن تنالها. كان بعض الناس يقول نحن في لذة لو علم الملوك بها لجالدون عليها بالسيوف. فأنت لما ربنا يكرمك وتؤثر ما عند الله على كل ما في الدنيا، يوم ربنا عوضك هذه الخيرات. كان أحد الناس يقول قتلني حب الشرف، نفسه يبقى حاجة، نفسه يبقى حاجة، عايز يعلو، عايز يتولى منصب، قتلني حب الشرف. فقال له آخر من الناس اللي فهم بقى، لو اتقيت الله لشرفت. قتلني حب الشرف، فقال لو اتقيت الله لشرفت. والله ما في أحسن من اللي يعتمد على ربنا، ما في أعز ولا أقوى ممن اعتمد وتوكل على الله. يقول أحد السلف، قال زنون المصري، من أكرم وأعز ممن انقطع إلى من ملك الأشياء غير بيده؟ من أكرم وأعز؟ من أكرم وأعز؟ ما فيش ممن انقطع إلى الذي بيده ملكوت كل شيء. لا، أنت انقطعت إلى الله. وقال محمد بن واسع، إذا أقبل العبد بقلبه على الله أقبل بقلوب الناس عليه. إذا أقبل العبد بقلبه على الله، الله تعالى يقبل بقلوب الناس عليه. الجزاء يا أخوانا من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فإنت لا تنظر إلى الثمرة العاجلة. إذا كنت فرحت بمال جاءك من سين أو صاد، ها، يعني استشرفت إليه وحصلت عليه، وكانت النتيجة إنك أنت فقدت وزنك وقدرك وعلمك وفضلك وسط الناس، إيه القيمة حينئذ؟ شوف، اسمع هذه القصة. دخل محمد بن سليمان أمير البصرة على حماد بن سلمة. حماد بن سلمة من بقية السلف الصالح، وكان شيخا للإمام حنيفة. وكان محمد بن سليمان أميرا للبصرة. ما كانوش بقى العلماء يروحوا لهم، لا، ده جاي بنفسه يسأل. فقعد بين يديه يسأله، قعد بين يديه يسأله، فقال له يا أبا سلمة، ما لي كلما نظرت إليك ارتعدت فرقا منك؟ أنا كل ما أبص لك أحس بهيبة، أشعر ارتعدت. وده أمير، أمير، ها، مو أمير على البصرة، حاجة كبيرة مش قليلة. ما لي كلما نظرت إليك ارتعدت فرقا منك؟ قال له حماد بن سلمة، لأن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله عز وجل خافه كل شيء، وإن أراد أن يكثر به الكنوز، أهو فلوس هاي، وإن أراد أن يكثر به الكنوز، ها، خاف من كل شيء. نقول تاني، إن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله خافه كل شيء، وإذا أراد بعلمه أن يكثر الكنوز خاف من كل شيء. علشان كده بنقول الداعية رجل كريم معطاء. ها، انت لما تكون كريم بقى وتصرف على الدعوة، ها، وتنفق منها على الآخرين، أولا تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي كان زي ما حضراتكم عارفين كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان، ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالداعية الذي يكون كريما معطاء قدوته وأسوته رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجود بالخير من الريح المرسلة. أدي واحد. اثنين، أن تصبح قدوة حسنة وأسوة طيبة في أنك رجل لا تتعلق بالدنيا، لا تتعلق بالدنيا، إنما همك الآخرة، همك ما عند الله وليس همك ما هو عاجل من حظوظ الدنيا. ثالثا، تعطي للناس درسا عمليا في أن الغنى ليس بكثرة الأموال، إنما الغنى غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. كذلك تعطي للناس قدوة في الكرم والسخاء نفسه. هو أنت بالنسبة لهم زي ما بقول كالعود بالنسبة للظل، ولا يستقيم الظل والعود أعوج. فأنا أدعو الناس إلى الكرم والسخاء والبذل والعطاء والإنفاق وما إلى ذلك، لابد أن أكون أسبق الناس إلى ما أدعوهم إليه، كما قال سيدنا شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. لكن تقول لهم أنفقوا ها وتصدقوا وزكوا أموالكم وكيت 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 وكيت، وإنت تريد منهم أن تأخذ، تريد منهم أن تكتنس وتستكثر. فخلاصة القول أن العفة، أن العفة في شأن المال أمر لا بد منه للدعاة إلى الله تبارك وتعالى. وليكن لنا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. سيدنا عبد الرحمن بن عوف عندما جاء إليه سعد بن الربيع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بينهما في الهجرة، فقال سعد بن الربيع: قال أنا من أكثر الأنصار مالا ولي زوجتان، هذا مالي اقسمه بيني وبينك نصفين، وزوجتاي انظر أحبهما إليك فسميها لي أطلقها لك. هذا إيثار سعد بن الربيع. لكن تعالى إلى عفة عبد الرحمن بن عوف اللي احنا بننادي بها النهاردة وبنقول: يا ناس لا فلاح ولا نجاح لنا إلا أن نسير على مسيرة هؤلاء السلف الصالح. قال له عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، دلني على السوق. وراح السوق وتاجر، وكان صار من أكثر الأنصار، من أكثر المهاجرين مالا، وتزوج بعدها بفترة قصيرة. فعليك أيها الداعية، عليك أيها المسلم ويا أخت المسلمة وكل من يسمعنا، علينا أن نتصف دائما بالعفة فيما نكتسبه من مال وفيما ننفقه، فنحن محاسبون عن مالنا من أين أخذناه وفيما أنفقناه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. الدعوة علم وأصول.